إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، قبل 3 أيام في تاريخ 12 أغسطس آب كان اليوم العالمي أو اليوم الدولي للشباب. أنا أتابع حقيقة هذه الأيام العالمية، يوم العالمي للمرأة، يوم العالمي للشجرة، يوم العالمي للرجل، اليوم العالمي لكذا. قبل أمس أو 3 أيام كان اليوم العالمي للشباب، وهذا بناء على قرار 54-120 في جمعية العامة المتحدة، أعلنت في سنة 1999 17 ديسمبر، أعلنت أن يوم 12 أغسطس هو اليوم العالمي للشباب. مقصود بذلك يعني الاهتمام بالشباب، إشعار الشباب بأننا لا نزال نحترم أفكاركم، لا نزال نلتزم بالبرامج التي تنمي مواهبكم، لا يزال صوتك أيها الشاب مسموع، لا تزال أفكارك تصنع الحاضر وتتغذى من الماضي ونتطلع لها في المستقبل. حقيقة هذا جيد، لكن دعونا نحن في الشريعة كيف اهتم الإسلام بدور الشباب. اهتمت الشريعة بشكل خاص بدور الشباب. قد تتعجب أن أكثر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بالأنبياء كانوا شباب، وأنا أقصد في الشباب. خلنا أفرق لكم المراحل العمرية. عندنا في الشريعة 3 مراحل عمرية فقط: مرحلة الأولى طفولة، مرحلة الثانية شباب، إذا اشتد عود الشباب يسمى فتى، إذا اشتد عود البنت تسمى فتاة، بعد ذلك الكهولة، عاد داخلها أقسام كثيرة، الكهل، بعد ذلك تأتي أقسام داخل الكهولة، الشيخوخة، الهرم، هذه أقسام داخل شباب نفسك، تأتي لك مراحل في داخل الشباب، لكن هي 3 بشكل عام. الله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وموضوع الشاب والشباب والشايب ليس مرتبط بالأرقام، يعني مو لأنك وصلت 50 أصبحت شايب، مو لأنك تقاعدت أصبحت شايب، غير مرتبط بالأرقام، مرتبط بهمة الإنسان، مرتبط بقلب الإنسان، مرتبط بطموح الإنسان. فلا تلتفت إلى الشيب الذي خرج فيك، لا تلتفت إلى عمرك، لا تلتفت إلى السنوات التي مضت، أنت لا تزال شابا حتى تصير هرما، حتى كما قال الله عز وجل، قال: واشتعل الشيب مني وأصبح العظم هرما. هذا يدخل الإنسان في مرحلة الهرم. ولذلك أول معركة، ترى أول غزوة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عمره 55 سنة، اليوم 55 سنة يعني متقاعد قاعد في القهوة. أول معركة 55، بعث عمره 40 صلى الله عليه وسلم، جلس في مكة 13 سنة صلى الله عليه وسلم، هاجر صلى الله عليه وسلم المعركة 10 سنوات عفوا، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم، أول غزوة دخلها غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكان عمره قد جاوز 55 سنة صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك بعدها المعارك جاءت بعد 55، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس هناك حد لمعرفة الشيخوخة إلا الهرم، حتى يسقط جسم الإنسان يشتعل، يضعف العظم ويشتعل الرأس شيب، وتأتيك قائمة طويلة من الأمراض والممنوعات، نقول دخلت في الهرم. ما عدا ذلك فأنت شباب وأنت فتى، ولا تلتفت للأرقام ولا لمواليدك ولا لتقاعدك، عطائك كبير أكثر مما تتصور. تعالوا إلى موضوع الشباب، كيف عالجه الإسلام وكيف اهتم الشارع الحكيم فيه. اهتم القرآن بشكل مباشر في الشباب. قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية يعني شاب اشتد عوده. وقال الله عز وجل عن إبراهيم: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شوف هذا أبو الأنبياء، قالوا سمعنا يعني يذكر أصنامنا، فتى يقال يذكرهم، فتى يقال له إبراهيم، يعني شاب اشتد عوده. وقال الله تعالى: وآتيناه الحكمة صبيا. وقال الله تعالى: إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. وقال الله عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يعني بلغ الشباب ثم استوى بالقوة. وقال عن يوسف: ولما بلغ أشده، ما في استوى، ما في قوة يوسف، مو مثل قوة موسى. قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تتعجب في الحقيقة حينما تقرأ السيرة النبوية، تعرف أن الثلة الأولى التي تكلم الله عنها، المهاجرين الأولين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا مجموعة المهاجرين ترى كلهم صغار، أكبرهم أبو بكر، تتوقع كم عمر أبو بكر؟ 37 سنة، وبعده عمر عمره 26 سنة، وبعد عثمان عمره 20 سنة، وبعد علي رضي الله عنهم أجمعين عمره 8 سنوات، وبعد الزبير 15 سنة، سعد بن أبي وقاص 17 سنة، الأرقم بن أبي الأرقم صاحب الدار الذي يجتمع الجميع فيه الذي آوى الصحابة، كم عمر الأرقم بن أبي الأرقم؟ 16 سنة، زيد بن ثابت الذي يحسب والذي كتب المصحف، وأنا وصلكم المصحف هذا كتابة زيد بن ثابت، وكما قال له أبو بكر إنك رجل نبيه لا نتهمك في دينك، تتتبع اكتب لنا المصحف من صدور الرجال. زيد بن ثابت الرجل الإرث والمواريث الحافظ الذكي كان عمره 13 سنة، معاذ بن جبل 18 سنة، خباب بن الأرت 20 سنة، وهكذا. هذول الشباب، أنا ما أتكلم عن الصغار، ابن عباس أبو 6 سنوات 7 سنوات، الحسن والحسين أبو 6 7، ابن الزبير ولد في المدينة مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات، أسامة بن زيد قاد الجيوش عمره 18 سنة، سلمة بن الأكوع، واثلة بن الأسقع، أبو أمامة الباهلي، هذول صغار يعني، حتى النبي ردهم في الغزوات، كانوا يأتون إلى غزوة بدر رجعهم، غزوة أحد بعضهم رجعهم، أبو 13 14 سنة. أنا أقصد من ذلك أن الإسلام اهتم في الشباب، لم يضع اعتبار للعمر كبرت ولا صغرت، وإنما يضع اعتبار للعطاء. أنا ممكن هذا الإنسان أخرج منه قائد كما كان قادة الفتح الإسلامي. تتعجب حينما تقرأ الفتح الإسلامي، يعني يقودون جيوش 30,000 40,000 إنسان، إدارة وتموين وحكمة وقيادة ودخول في معارك، شباب أبو 17-18 سنة، أسامة بن زيد قاد الجيش عمره 17 سنة، وفي الجيش أبو بكر وفي الجيش عمر، ولما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة قال أمضوا بعث أسامة. تتعجب من محمد بن القاسم الثقفي الذي فتح بلاد الهند والسند وروض هذه الشعوب، كان عمره 17 سنة. تتعجب من السلطان محمد الفاتح الذي حاصر القسطنطينية حتى فتحها، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم نعم الجيش جيش القسطنطينية الذي يفتح القسطنطينية، ونعم الأمير أميرها، عمره 21 سنة. تتعجب من قتيبة بن مسلم الباهلي الذي فتح آسيا الوسطى كلها، آسيا الوسطى وبلاد الكزخ وغيرها، كان عمره دون 30 سنة. ولذلك الإسلام موضوع الأعمار هذا موضوع يهتم بالشباب بشكل مباشر، جاءت الشريعة لتهتم في الشباب بشكل مباشر، فالشباب قدوة والشباب قوة والشباب طاقة لا تنتهي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على أن هذا العمر هو العمر الذهبي عند الإنسان، فقال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، واحدة منهم قال وعن شبابه فيما أبلاه. إيه ما يصير تأخذ شبابك تضيع شباب قهاوي وقعدة وشاليهات وطلعات وسفرات وناسة ورؤلة، ما يصير. قوة أعطاك الله هذا الشباب قوة. يقول حتى يقول ابن حزم يقول الشباب مرحلة الجنون، شباب مرحلة الجنون، لأن الكبير صعب تغيره. إحنا عندنا مثل في العام يقول العتو والعود ما يتغير، صعب صح، الكبير ما يتغير صعب يعني. ولذلك أكثر من آمن بالأنبياء الشباب، كهول صعب، صعب الكهل الكبير اللي تربى على شيء تغيره، وصعب تنقله إلى الإيمان، وصعب تنقله إلى الكفر. يعني إذا الكبير آمن وترسخت فيه الإيمان ما تقدر تغيره، صعب تحوله، وإذا الكبير ترسخ فيه الكفر صعب تغيره. ولذلك ترى اللي آمن في الأنبياء كلهم شباب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنوا. يقول ابن كثير ذرية الشباب صغار، هذول اللي آمنوا بموسى، فما يوم الكبار صعبين، ولكن الشباب هو الوقود. ولذا يتعرض الشاب إلى جانبين منحين، منح الأول منح الشهوة، والمنح الثاني منح الشبهة. هاي تأثر في الشباب، شهوات عنده شهوة متدفقة، هذه الشهوة جنون في هذا الشباب، إذا ما تكبت هذه الشهوة، إذا ما توجه عفوا هذه الشهوة، إذا ما تضبط هذه الشهوة، يروح الشاب يضيع حياته كلها في تفريغ هذه الشهوة. تلقى يدور من مجمع إلى مجمع، من موقع إلى موقع، من مكان إلى مكان، ومن بنت إلى بنت، وهي نفس الشيء، حتى يفرغ هذه الشهوة اللي فيه، ففيه قوة متدفقة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه مدخل كبير من الشيطان عليك، على عيالك، على شاه المدخل هذا يدخل عليه بالشهوة، شهوة الجنس، شهوة التذوق، المخدرات والسكر، شهوة الخمر وغيرها من الشهوات، هذا باء يدخل الشيطان على الشباب منه.
كبير ما يقدر، كبير استكراب خلاص يعني خلص ما شيش خلص شيء تويت خلص، يدخل في باب ثاني عبد الشيطان، يدخل في باب المال، يدخل في باب حب الدنيا، يدخل في باب الشبهات وغيرها. فهذا باب يدخل الشيطان فيه على الشباب، يدخل عليه من باب حدة الشهوة، كما قال ابن حزم قال الشباب جنون، حتى قال سفيان وغيره قال الحمد لله الذي أذهب عنا نزعة الشباب. شاب فيها قوة يعني، شاب عنده أفكار وعنده يعني عنده ما يبي حد يقيده وعنده شهوة متدفقة وبايعها وموسى البحر مشكلة شاب، ولذلك يضبط جاءت الشريعة لتضبط هؤلاء الشباب والاهتمام والاعتناء بهم بشكل مباشر. الكبير لا ركض شوية ولما كبر عقله كبر معاه والأيام علمته والدنيا علمته، لذلك يعطي ويمنح خبراته للشباب الصغار. والباب الثاني الذي يدخل الشيطان منه على الشباب باب الشبهات. شبهات دخل عليه يعني الآن كثير من الإلحاد، كثير من الاعتراض على القدر، كثير من الطعن بالإله، كلهم شباب عنده نوع من الوسواس، عنده نوع من الاعتراض على القدر. حتى البنات مع الأسف يعني ندرس بنات أسمع بعض الشبهات يقولون الإله ذكوري في تشريعه، لأن كل تشريعاته تميل إلى الذكور لا تميل إلى الإناث. ليش إحنا مظلومات؟ ليش الله سواني أنثى؟ ليش أنا ما عندي حق وحرية الاختيار بأن أختار جنسي؟ ليش أنا مقيدة برجل له السلطة علي وله القيام القوامة علي، فلا أطلع ولا أدخل ولا أشتري ولا أبيع ولا أتزوج إلا بإذن هذا الرجل؟ هذه ذكورية علينا يعني. وهكذا هذه شبهات يدش فيها الشيطان على الشباب، شبهات وشهوات. ولذلك جاء الشرع الحكيم للتأكيد على أن مرحلة الشباب مرحلة تسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، ومنها عن شبابه فيما أبلاه. أين أضعت شبابك من يوم البلوغ إلى أن أصبحت هرما؟ وين راح الشباب؟ سفرات، روحات، قعدات، دواوين، وين شبابك هذا؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، الحديث أخرجه الترمذي، قال اغتنم خمسا قبل خمس ومنها شبابك قبل هرمك. استغل الشباب قبل الهرم، يوم عندك طاقة تقدر تقرأ، تقدر تستوعب، تقدر تتعبد، تقدر تصلي، تقدر تضحي، تقدر تبني حياتك، تقدر تبني مستقبل، لكن إذا طحت صرت كبير خلاص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبعة، قال من ضمنهم وشاب نشأ في عبادة الله، التصق في العبادة، قلبه متعلق في العبادة، أي مصاحبا ملتصق للعبادة. وكان القراء الذين يقرؤون القرآن ويعلمون الناس في العهد النبوي إنما هم شباب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شباب من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء، يكونوا في المسجد يعلمون الناس. شوف الشباب طاقة يعني، استغلهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 واحد يعلمون الناس القرآن. وقال مالك بن الحويرث أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة، يعني شبيبة جمع شاب، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، قعدنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا. فهؤلاء شباب. هذه مقدمة ما دخلتنا في موضوع إلى الآن، وهو ما هو دورنا تجاه الشباب. 7 نقاط بسرعة اختصرها عليكم. ما هو دورنا تجاه الشباب؟ شباب عرفنا من البلوغ إلى الهرم، هذا كله شاب، كبر شوية يسمى فتى. ما هو دورنا؟ آباء، إخوة، مشايخ، علماء، مفكرين، ما هو دورنا تجاه الشباب؟ 1، الاهتمام بهم وتعليمهم أحكام دينهم، فهم حملة الأمانة وحملة الرسالة، هم الكبار من بعدنا. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب قال لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجالس وأن نفهمكم الحديث، فأنتم خلوفنا أي وأهل الحديث بعدنا. حتى جاء عن الحسن قال تعلموا تعلموا إنكم صغار قوم اليوم وغدا كبارهم. إذن النقطة الأولى تجاه الشباب لا بد أن تعلم، يعني وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. اليوم مو مسؤوليتنا فقط التعليم، مسؤوليتنا التربية، بعد نربي أولادنا. مو مسؤوليتي فقط الدخل مدرسة ثانوية اللغة ولا تهتم والله حصل على فول مارك ولا غيره، هذا جزء، لكن الأهم من ذلك تربيتهم والاهتمام بهم. وهل الخير إلا في الشباب؟ طبعا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان عنده درس، فمر عليه رجل فقال له حذيفة هلا جلست معنا؟ فقال كيف أجلس معك ومعك شباب؟ أنا شباب صغار قاعدهم. فقال له حذيفة وهل الخير إلا في الشباب؟ خير لهذه الأمة في الشباب، الفتوح والقادة والمجاهدين والمضحين شباب، العلماء كانوا شباب، المفكرين والفلاسفة كانوا شباب، وغيرهم هم وقود الأمة، ولذلك التركيز على تدميرهم والتركيز على إفسادهم والتركيز على إشغالهم هو تدمير لأساس الأمة. هذا الآن يركزون على الشاب، ما يبون الشاب يتزوج ولا يبون البنت تتزوج. البنت تشتغل في دراستها أو تشتغل في وظيفتها وتستغني بذاتها، عندها وظيفتها وسيارتها وخدامتها وشغلها وسايقها، فهي مستغنية عن أن يكون أحد رقيب عليها ومسؤول عليها. والشاب نفس الشيء، عنده فلوسه ومعاشه ووظيفته وما يبي أي التزامات، فك الارتباط ما بين أسرة وخلك الواحد يعيش حياته كما يشاء على نظرية فرويد وغيره. ولذلك أهم ما جاءت به الشريعة هو الاهتمام بشكل مباشر بالشباب، بتعليمهم وتربيتهم والاهتمام في حياتهم. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. ثم تلا قول الله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقد كان أكثر من استجاب للأنبياء إنما هم الشباب، وكلف أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يتتبع الآيات ويكتب المصحف، هذا اللي عندكم الآن كتابة زيد بن ثابت. قال: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا زيد تتبع القرآن فاجمعه لنا، روح تتبع شوف الناس اللي حافظه، اكتب القرآن من صدورهم وحيث البخاري. فإذا أول قضية تتعلق في الشباب الاهتمام بشكل، ولذلك والله يا أخوان أنا أفرح لما أشوف واحد جايب عيال المسجد، والله أفرح لما أب يجيب عيال المسجد، مثل الأخ جايب بنته ولا ثاني، بس اضبطوهم عادي، يعني ما تصير سوق ولا تصير جمعية ولا تصير روضة، لا جيب ولدك، هذا فرحة، يكون مع أبوه في المسجد، يكون مع أبوه في السوق، يكون مع أبوه يتعلم من والده ويصاحب والده، هذه نعمة عظيمة. فهذا أول ما جاءت به الشريعة الاهتمام بشكل مباشر، مو تولد عيال وتقطهم بالشارع، يعني واحد مو مربى وين هلا يولد ويقط بالشارع، ما يصير كذي، ما يصير، لازم تربيه، لازم تهتم فيه وتعتني به بشكل مباشر. ثانيا، علينا حث الشباب على استغلال أوقاتهم. مشكلة الفراغ، إن الشباب والفراغ والدعة مفسدة للمرء، أي مفسدة. شاب عنده فراغ وعنده فلوس عنده بدينه وعنده قوة وطاقة، راح يفسد هذا الشاب. ولذلك تلقى يدور من مجمع لمجمع، من سوق لسوق، من شاليه لشاليه، من سينما لسينما، من فيلم لفيلم، من سيزن لسيزن يتنقل، وهكذا عنده فراغ وعنده فلوس ومو لاقي شيء، مو لاقي عمل. ولذلك حقيقة الأمم المنتجة لا فراغ عندها. أنا قلت لكم مرة رحت الصين في كوانزو، القصة قلتها أنا كم مرة، فلما صار بالليل سألت اللي معانا ديفيد، قلت له: ديفيد نبي قهوة. قال: ماكو قهوة. قال: قهوة عندكم. قلت: ليش؟ قال لي: يبا احنا الصين نستيقظ، يمكنكم تعرفون هذا، نستيقظ من يوم 6 الصبح ونروح العمل، نقعد نشتغل مثل الماكينة، الساعة 1 نوقف وبريك ناخذ، ناكل أكلنا معانا، كم من لي 6 العصر، 6 العصر نسكر كل المجمعات، نرجع بيوتنا ننام، ما عندنا فراغ. شو سوالف قهاوي ما قهاوي وتمشي ومجمعات ودورة، ما في. هذه أمة منتجة، أمم اللي تنتج ما عندهم وقت يروحون قهاوي، هذه قهوة حق واحد عاطل باطل ما عنده شغل، واحد سكران يقعد بالليل يدور. أما نحن نشتغل، حتى في ألمانيا نفس الشيء، أنا في أوروبا نفس العمل رأيته، من الصباح الناس 6 الصبح تروح عملها دوامها، ترجع 6 المغرب، يطحنون يشتغلون الناس، أمم منتجة. ولذلك إذا صار عند الشاب فلوس، عنده فلوس وعنده فراغ وعنده سعة وعنده، يفسد هذا الشاب، يفسد، يضيع حياته. ولذلك جاءت الشريعة بحث الشباب على استغلال أوقاتهم، فهم قوة وذكاء وفراغ ونشاط وصحة وعافية. عليك أن توجه هذا الشباب للاستفادة، ولدك صغير، بنتك، أخوك، أختك، عليك أن توجهه للاستفادة من وقته، فوقته محسوب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثالثا، حثهم على الصحبة الصالحة. يا أخي والله مهما قالوا عن الصحبة الصالحة، تبقى الصحبة الصالحة هي المحضن الآمن. ما أتكلم عن جماعة ولا أتكلم عن أشخاص، أتكلم عن صحبة صالحة. صحبة صالحة، الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدو والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. اصبر مع هؤلاء الناس الذين يدعون الله عز وجل غدوة وعشية. هذا الله يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة من بعده. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، يعني عليكم بالناس الصالحين. فحث ابنك على أن يمشي مع ناس صالحين، لأن كثير من الفساد سببه الأصحاب. قل لمن تجالس أقول لك من أنت. كثير من الفساد الربع، كثير من الفساد أصحاب، لتعاطى مخدرات ما تطيح من السماء مطر، في ربع، في أشخاص. اللي وقع في الزنا في ربع، في أشخاص. اللي وقع في السرقة في ربع، في أشخاص. اللي عق والدينا في أشخاص، هكذا. ولذلك علينا أن نحث أبنائنا وتابعهم في الصحبة الصالحة، أهل المساجد، أهل الصلاة، أهل الخير، أهل العمل الصالح دون تقييد، وإنما يسعى الإنسان لمصاحبة الصالحين. رابعا، علينا حتى بناء على العبادات محافظة على العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا في الصلاة. الحديث فيه نظر صح، لكن معناه صحيح، تؤيده الشريعة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوها عليهم لعشر، فيه كلام في صحة الحديث لكن معناه صحيح، جاءت به الشريعة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الأولاد على الصلاة، حث على العبادة بكل أنواعها، صلاة، صوم التطوع، صدقات، الإحسان، حث على القيم، القيم الحسنة، المسارعة لفعل الخير، العادات الحميدة، الكرم، حسن العشرة، العفو والصفح، احترام الكبير، العطف على الصغير والمسكين. فإن الإنسان ينشأ على ما نشأه أبواه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وإذاك لما تشوف واحد يقل أدب يقول والله هلك ما ربوك، شوف واحد يقل أدب ما يحترم الكبير، شوف الناس شلون تسوق سيارات إذا ما يحترم الكبير ولا يسوق بفن وذوق، يقول والله هلك ما ربوك. ذلك من دورنا في الشريعة على الأبناء، حثهم على العبادة بكل أشكالها. قال الله تعالى عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عائشة يقول: يا عائشة قوموا صلوا، وأين أصحاب الحجرات؟ فأمر الناس وأمر الأهل بالصلاة والأمر بالعبادة، وحثهم على الذهاب إلى المسجد، وحثهم على صيام التطوع، وحثهم على الصدقة واحترام الكبير وغيرها من القيم اللي احنا نسميها العادات والتقاليد والأسلوب اللي يسمونها الناس، هذا جزء أصيل من ديننا نحث على شرط. وإذا ترى لما نسافر برا نستطيع أن نميز المسلم من غير المسلم، تلقى المسلم سريع الفزعة، يفزع بسرعة الناس، المسلم يتصدق بلا مقابل، ما يأخذ مقابل، المسلم محترم، المسلم سفير بلده، سفير أهله، بسرعة تميز أن هذا مسلم وغير مسلم. هذا كله ناشئ في التربية، أن يربي الإنسان أبناء على هذه، على المحافظة على أنواع من العبادات وعلى أنواع من الأخلاق الحميدة. خامسا، تزويجهم. أنت يسر صح الزواج صعب، يقول واحد صح صعب الزواج، فلوس وتكاليف والحياة تغيرت، لكن متى ما أصبح عند الشاب رجاحة عقل وإمكانية قدرة عليك تحث على الزواج، ومتى ما كانت البنت جاهزة للزواج وأتاها من ترضون دين زوجها خلص، لأن الشيطان أعظم باب يدخل فيه على البنت والولد هو باب الشهوة. الشهوة تتجدد مع الأكل، مثل ما يأكل في اليوم ثلاث وجبات تفور في دم الإنسان، بعدين تضرب مخه، بعدين عاد يضرب مخه يفصل عاد، شوف تلقى يغازل يجازف، يتصرف تصرفات جنونية، يتعرض بنات الناس، يسافر يزني، يعمل حرام، طالع أفلام. ليش؟ لأن الشهوة متدفقة في الإنسان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء عند قدرة عقلية ومالية أن يتزوج فليتزوج، تقدر تزوج تزوج. وقال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه زوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني تكون فتنة لبنتكم وتكون فتنة للخاطب لهذا البنت. فهذا مما حثت عليه الشريعة وهي تزويجهم. كذلك سادسا، دورنا تجاه الشباب مراقبتهم. أنا ما أقصد بالمراقبة التجسس، ولا أقصد بالمراقبة فتح التليفونات لأنك لا تعطيه ثقة، وإنما أقصد بالمراقبة سماع شكواهم. سمع شنو عند الولد، الأنس بالمجالسة معهم. قال ابن الجوزي: الشباب شعبة من الجنون. شعبة من الجنون، تعجب، أكثر المشاكل ترى الشباب، تعاطي شباب، مخدرات شباب، خمور شباب، هتك عرض شباب، سرقات شباب. شايب ما في، شايب يخاف مسكين، حاسب حسبة زوجته وعياله وأهله وأولاده وكبير سن وعاقل، لا 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 كل شباب. ولذلك قال: الشباب شعبة من الجنون، على الأبوين أن يراقبوا. جاني واحد هنا في المسجد قال: يا شيخ صدق اكتشفت ولدي يشرب خمر. قلت: ليش؟ وينك عن ولدك؟ قال: والله ما أدري، أنا معطيه ثقة كاملة، بعدين ذاك اليوم دخلت غرفته شميت ريحة الخمر. طيب وينك عنه 18 سنة؟ فلوس ومصروف وتعطيه ويدخل ويطلع وسيارة، عمرك ما قلت له تعال المسجد معاي، عمرك ما حسيت، عمرك ما زعلت لله، زعلان عليك لأنك ما صليت، زعلان عليك لأنك ما بريت، زعلان عليك لأنك كذا. ليش؟ ذلك جزء من اهتمام الشريعة في الشباب، مصاحبتهم وسماع شكواهم وتوجيههم. لأن في الحقيقة إذا ما تجاوب على سؤال الشباب راح يتوجه إلى جوجل مباشرة. يعني مرة واحد يقول سألتني بنتي، قالت لي: شلون أنا صرت بنت وأخوي صار ولد؟ جاوبني. إذا أنت ما تجاوب تروح جوجل مباشرة، ويدخل معها جوجل في نظريات، نظرية داروين والتطور والنشوء أو نظرية أخرى. واحدة ثانية تسأل والدها، تقول حق أسئلة محرجة أحيانا، تقول: لا الله عز وجل ليش يتعب الملائكة؟ خليهم يشيلوا العرش وهو سبحانه وتعالى ما يحتاج ملائكة تشيل عرشه ويحمي رب عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ليش هذا كله؟ ليش يدخل ناس جهنم ويدخل ناس الجنة؟ خلاص يدخلنا الجنة وخلاص. احنا ليش دشنا؟ مو هو اللي خلقنا؟ مو اللي سوانا؟ مو الجنة كبيرة تشيل العالم كلها؟ دخلنا الجنة وريحنا بعد شمال حساب وعذاب. هذه أسئلة إذا أنت ما تجيب عنها وتثقف نفسك هو مباشرة راح يروح إلى جوجل ويسأل. ولذلك مصاحبة الأولاد ما تنتبه، ترى قد يكون ولدك ملحد، قد يكون شاك، قد يكون مشرك، أنت ما تدري عنه. هذا ناهيك على أن يقع في أشياء لا يرجع إلى الله منها. أخيرا حتى لا أطيل عليكم، عليك أن تذكر ابنك أو الشباب بتجديد التوبة، لأن المعصية واردة، كل بني آدم خطاء خير والخطائين التوابون. عليك أن تجدد التوبة. إغفال التوبة في حياة الشاب يدخله في سلم الظالمين، يعني يدخله على بحر الظالمين. ولذا قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، إذا ما يتب يعني هذا ظالم. ولذلك علم ابنك والشباب، نعلمهم بين فترة أخرى، يا أخي الغلط وارد وكل بني آدم خطاء خير الخطائين التوابون، يعني اجعل باب التوبة بينك وبين الله مفتوح، لا تسكر هذا الباب مهما فعلت من المعاصي، يزني، يسرق، يشرب، مهما فعل لا تسكر باب التوبة، اجعل هذا الباب مفتوح كما قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. دام تعمل حسنات فالله عز وجل سيمحو هذه السيئات. فمع اعتقاده بأن الموت عن الشباب بعيد، يعني هذا اعتقاد الشباب أن الموت عنا بعيد ولن يأتيه الموت الآن، ولذلك يسترسل في المعاصي ويسترسل في الخطأ ولا يعود ولا يرجع إلى الله. دور الأب، دورنا أن نوجهه إلى سرعة التوبة والعودة إلى الله عز وجل والالتزام مع الصحبة الصالحة وفعل الخيرات والتقرب إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يحفظه وأن يثبته. ما عدا ذلك ولن يبلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبني وغيرك يهدم، ولو ألف بان خلفهم هادم كفى، كيف ببان خلفه ألف هادم؟ يعني ترى ألف واحد قاعد يهدم في أخلاق أولادنا وفي شبابهم. ولذلك علينا نصبر ونجاهد ونجعل أبنائنا مشروعنا، يعني مشروعك في الحياة مو أنك أنت فقط تبني بيت وتسكن أولادك، مشروعك تربيهم بعد، مشروعك أنك توجههم، مشروعك أنك تهتم بهم، والباقي على الله. وتدعو الله عز وجل لهم أنه يصلحهم كما دعا إبراهيم وغيرهم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية. قولوا ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا رب الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أذكركم بموضوعنا، موضوعنا هو اليوم العالمي للشباب، 12 أغسطس آب كان اليوم العالمي للشباب أو اليوم الدولي للشباب، اهتمام الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة بالشباب أنهم هم الماضي والمستقبل والحاضر وهم الفكر والركيزة، ولذلك لابد من عمل تنمية مستدامة لهؤلاء الشباب والاهتمام بأفكارهم وأن صوتك مسموع وإلى آخره. وتطرقت في هذه الخطبة إلى أن الشريعة جاءت بالاهتمام في الشباب، سواء كان في القرآن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أو كان عن الأنبياء وكانوا شباب، وأن الشاب إذا اشتد عوده يسمى فتى، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وجاءت الشريعة بالاهتمام في مرحلة الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وقال منها وعن شبابه، وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس ومنها شبابك قبل هرمك. ولذلك حثت الشريعة الاهتمام في هذه المرحلة العمرية، وأن مراحل العمر ثلاثة: طفولة، شباب، وهرم، كما ذكر الله عز وجل الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وهذه تتخللها مراحل. ولذلك الشباب والهرم لا يعرف بالأرقام، مو بالأرقام، وإنما إذا خارت قوى الإنسان وسقط يسمى دخل عالم الهرم، خلاص واشتعل الشهيب واشتعل الرأس شيبة، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، هذا هرم. ما عدا ذلك فأنت شباب، عمرك 50 55 60 70 فأنت لا تزال شباب في عطائك. وعلينا تجاه الشباب أن نهتم بهم بشكل مباشر، أن نسمع أفكارهم، أن نحرص على أن يصحبوا الصحبة الصالحة، أن نهتم في عباداتهم، أن نحثهم على التوبة إلى الله عز وجل. وفي الختام أن يكون مشروعك هو الشاب، مشروعك هو ابنك هذا أو هذا الشاب أو هذا الصديق،
يكون هو مشروعك في الحياة تهتم فيه، في أخلاقه، في سلوكه، في تعليمه، في توجيهه، حتى يتجاوز هذه المرحلة، مرحلة الحدة ومرحلة الطيش ومرحلة الشباب. ولذلك احنا دائما نقول نراهن على الزمن، يعني أي واحد الآن عنده أي أفكار أو أي واحد عنده أي تصرفات بعد مدة راح يتراجع عن هذا، تراجع ليش؟ لأنه يكبر عقله، يكبر سنه، يصير أكبر شوية، أفكاره تتغير. ولذلك يستفاد من حكمة الشيبان أو حكمة الشيوخ وحدة الشباب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أن يستشير يجيب الشباب، فقالوا له شلون تستشير؟ جيب عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس. قال حدة الشباب فيهم قوة، فيهم اندفاع، فيهم مغامرة، روح المغامرة الشباب. والشيبان فيهم الركادة وفيهم العقل وفيهم الثقل وفيهم التجربة، فلذلك يستفيد الشاب من ثقل ومن تجربة. يعني على سبيل المثال، يعني بعض التجارب أنت أخذت التجربة هذه وانتهيت منها في حياتك، فلما تقول حق ابنك لا تعمل هذا، أنت عندك تجربة مر فيها من قبل 20 سنة، لكن الشباب عنده لازم يجرب، لا بد أن يجرب، فيجرب فيقع في الخطأ ثم يرجع. فلذلك حكمة الشيوخ تمنعه من الوقوع في الخطأ وتكرار الخطأ. أسأل الله عز وجل الهداية والصلاح للجميع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، تم الصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على من تعدى وبغى عليهم، ارحم شهداءهم وتوفاهم وأنت راض عنهم، وشافي مرضاهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم عليك بالسهينة المعتدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين، واجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.